الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين، قال: في أبواب الصلاة باب ما جاء في سجود القرآن. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن عمر الدمشقي عن أم الدرداء رضي الله عنها عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 11 سجدة منها التي في النجم. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عمر وهو ابن حيان الدمشقي قال: سمعت مخبرا يخبر عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بلفظه. قال أبو عيسى: وهذا أصح من حديث سفيان بن وكيع عن عبد الله بن وهب. قال: وفي الباب عن علي وابن عباس وأبي هريرة وابن مسعود وزيد بن ثابت وعمر بن العاص. قال أبو عيسى: حديث أبي الدرداء حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث سعيد بن أبي هلال عن عمر الدمشقي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يقصد رحمه الله بسجود القرآن يعني سجود التلاوة، سجود عندنا الخارج عن الصلاة ينقسم إلى قسمين: سجود تلاوة وسجود شكر. سجود تلاوة وسجود شكر، وكلاهما على الصحيح ليس بواجب، وهذا الحديث الذي ذكره الترمذي رحمه الله في سجود التلاوة الحديث ذكر فيه 11 سجدة، لكنه ضعفه بسبب الانقطاع وبسبب الجهالة، وأيضا بسبب ضعف بعض رواته كسفيان بن وكيع. ويأتي مزيد تفصيل. نعم.
باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد. حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن مجاهد قال: كنا عند ابن عمر رضي الله عنهما فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذنوا للنساء بالليل إلى المساجد. فقال ابنه: والله لا نأذن لهن يتخذنه دغلا. فقال: فعل الله بك وفعل. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا نأذن لهم. قال وفي الباب عن أبي هريرة وزينب امرأة عبد الله بن مسعود وزيد بن خالد. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.
شو اللي بعده؟
ما جاء كراهية البزاق.
الباب اللي بعده كراهية البزاق.
إيه بعده باب في السجدة في أقرب
سنة. نعم. وكأنه دخل يعني هذان البابان هنا مثل ما يقول دخل عرضا في ولا حقهما أن يؤخرا حتى يتصل الباب حتى تتصل أحاديث الباب بعضها ببعض. على كل حال ما دامه ذكر رحمه الله فهذا الحديث يدل على أن المرأة لها تصلي في المسجد لكنه قيده بصلاة الليل يعني بالصلوات التي في الليل المغرب العشاء الفجر. وهذا ظاهر العمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم النساء كنا يصلين في الأوقات في الليل يعني وذلك لأن الليل مظنة الستر ولذلك أذن لهن بالخروج بالليل. وإن كان صلاة المرأة في بيتها باتفاق أهل العلم أن المستند إلى الأدلة الصحيحة هو خير لها من أن تخرج بل صلاتها في قعر بيتها خير لها من أن تخرج وتصلي في المسجد مع أن الصلاة في المسجد لو صلت في المسجد لها 27 صلاة لكن هنا في فائدة هو أنه لا تلازم بين الفضل وبين الثواب تلازم بين الفضل وبين الثواب فهي الأفضل لها أن تصلي في بيتها وإن ذهبت في المسجد فإن لها 27 صلاة وهذا يدلك على أن الأعظم في الأعمال عند الله هو ما كان أحب إليه سبحانه وتعالى أعظم الأعمال هو ما كان أحب إليه الحديث اللي بعده
كراهة البزاق
لا اللي قبل هذا
بس إذن للنساء إذن للنساء
هذا هو فقط
إيه بس
وفيه يعني فيه حرص الصحابة على السنة وكراهية أن ترد السنة بالرأي ولو كان الرأي منطلق من الغيرة حتى لو كان غير على الدين فإن التقوى التامة الكاملة هي أن تجمع أمرين تجمع كمال الإخلاص وكمال الاتباع إذا حصل خلل فهذا لا يدل على ولو كان الظاهر أن الإنسان يعني عنده غيرة ولكن واضح أنه عنده شيء من الأمور التي دليل أنه قدم يعني تقدم بين يدي الله ورسوله وهذا من أسباب وهذا من الأمور التي ذم لأجلها الخوارج إنهم كانوا أهل غيرة وعبادة ولكن لما كانوا يتقدمون بآرائهم على الكتاب والسنة ذمهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهكذا فعل ابن عمر مع ابنه بلال في رواية قال سبه سبا سيئا في رواية قال والله لا أكلمك أبدا فما كلمه حتى مات نعم
قال رحمه الله: باب ما جاء في كراهية البزاق في المسجد. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن ربعي بن حراش عن طارق بن عبد الله المحاربي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنت في الصلاة فلا تبزق عن يمينك ولكن خلفك أو تلقاء شمالك أو تحت قدمك اليسرى. قال: وفي الباب عن أبي سعيد وابن عمر وأنس وأبي هريرة. قال أبو عيسى: وحديث طارق حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. قال: وسمعت الجارود يقول: سمعت وكيعا يقول: لم يكذب ربعي بن حراش في الإسلام كذبة. قال: وقال عبد الرحمن بن مهدي: أثبتوا أهل الكوفة منصور بن المعتمر. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح.
كلاهما حديثان صحيحان، هما في الصحيح وشواهدهما في الصحيح، وهو يدل على أن الإنسان إذا اضطر إلى البزاق وهو في الصلاة فإنه منهي عن أن يبزق أمامه أو عن يمينه، ولكن يبزق عن شماله وتحت قدمه حتى لا يؤذي بها أحدا، تحت قدمه حتى لا يؤذي بها أحدا، أو إن كان عليه لباس أو عمامة أو إزار بزق فيه حتى لا يتأذى بذلك، وأما النهي عن البزاق في القبلة هذا جاء في الحديث فيه في الصحيحين في البخاري ومسلم، سواء كان داخل الصلاة وهذا الأمر فيه واضح، أي داخل المسجد، النبي مرة رأى نخامة في جدار المسجد أي من داخله وغضب عليه الصلاة والسلام وأمر بحكها وأن يوضع عليها شيء من الخلوق أي الطيب، بل ذهب بعض أهل العلم إلى أنه عام سواء كان في المسجد أو كان خارج المسجد، فلا ينبغي له أن يبزق قبل القبلة، لا ينبغي له، وهذا كله من باب تعظيم القبلة، لأن بعض الأحاديث جاءت مطلقة ليس فيها ذكر المسجد ولا قصة التي وردت في الحديث. وفيه دليل على أن المساجد يجب أن تصان، المساجد يجب أن تصان عن كل الأقدار، وما قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع من رجس الشرك، سواء كان من النجاسات الحسية أو الأقدار. وقوله البزاق المسجد خطيئة يدل على أنه ذنب، يدل على أنه ذنب. ثم قال: وكفارتها دفنها، يعني أن لا يبقيها ظاهرة بل عليه أن يدفنها حتى لا يتأذى بها الناس. والعبد إذا قام يصلي فإن الله سبحانه وتعالى يكون في قبلته، فلا ينبغي له أن يبصق القبلة.
قوله ولكن خلفك
مقصود فيها هذا في البصاق الذي يظهر الله أعلم أنها أن تفسيرها هو قوله تحت قدمك، لأن يعني خلفك أيضا في قد يكون خلفه مصلين، ها لكن يقصد مقصود الله أعلم أنه فهذا هو الموضع الوحيد الذي لا يتأذى به غيره، أن يبصق رجالها تحت قدمه اليسرى، وهو أيضا منهي عن أن يبصق عن يمينه، منهي أن يبصق عن يمينه، وإنما يبصق عن شماله. نعم. لا لا الأمنة أمنها قال لا يبصق عن يمينه ولا أمامه، إنما يبصق عن يساره وتحت قدمه اليسرى، هذا عاد إذا كان بجار المصلين، أما عاد إذا لم يكن بجار المصلين فلو بصق على يساره إنه لا ولا ضرر على أحد فلا حرج في ذلك، لكن هو يتكلم النبي فيما لو كان في المسجد فعل ذلك فحينئذ يبصق تحت قدمه ثم يدفنها، وكانت المساجد كريم فيها يعني شيء من التراب والرمل ولم تكن مفروشة مثل اليوم حيث أنها لا فتذهب يذهب أثرها بإذن الله.
قال رحمه الله: باب ما جاء في السجدة في اقرأ باسم ربك الذي خلق وإذا السماء انشقت. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اقرأ باسم ربك وإذا السماء انشقت. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد هو ابن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، يرون السجود في إذا السماء انشقت وإقرأ باسم ربك. وفي هذا الحديث أربعة من التابعين بعضهم عن بعض.
يعني يقصد هذا لا يكون عادة في الإسناد، يكون أربعة يأخذونه مما يدل على اشتهاره، على اشتهار هذا الحديث، فالحديث يدل على مشروعية السجود في سورتي إذا السماء انشقت وإقرأ. إذن هذان موضعان من المواضع التي يسجد فيها، لأن المواضع التي يسجد فيها هي توقيفية، يعني ما سجد فيها الرسول عليه الصلاة والسلام نسجد فيه، وما لم يسجد فيه إننا لا نسجد. وهذا ليس مقصود يعني من حيث الوجوب، لا من حيث من حيث أن أنه يشرع لنا السجود. النبي عليه الصلاة والسلام سجد مرة كما في الصحيح، وكان معه مشركون ومسلمون، فسجد معه المسلمون ومشركون، سجد مرة وقرأ عليه مرة زيد بن ثابت فلم يسجد عليه الصلاة والسلام لأن زيد ما سجد، وقرأ عمر رضي الله عنه كما في البخاري النحل مرة في الجمعة فسجد، ولما جاءت الجمعة الثانية التي تليها قال إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. وهذا من أقوى الأدلة الدالة على أن السجود ليس بواجب، سواء كان داخل الصلاة أو كان خارج الصلاة. لكن متى يكون واجب السجود؟ إذا سجد الإمام وجب على المؤمن السجود، ليس له خيار. إذا سجد الإمام في الصلاة فإن على المأموم أن يتابعه ويسجد، ما يقول هذا ما هو واجب، لا. لكن الإمام لا يجب عليه أن يسجد، إنما يندب له وهو الأفضل وخير له. وما سجد العبد سجدة إلا رفعه الله عز وجل بها درجة حط عنه بها خطيئة. إذا سجد العبد اعتذر الشيطان، جعل يبكي ويقول يا ويله أمر ابن آدم في السجود فسجد فله جنة، أمرت بسجد فلم أسجد فله النار، أعوذ بالله من النار. وعد بعضهم السجدات 12، وعدها أوصلها بعضهم 14، فمن حسب سجدة الحج وسجدة صاد أوصلها إلى 14، ومن لا فإنه يجعلها 12 سجدة. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في السجدة في النجم. حدثنا هارون بن عبد الله البزار البغدادي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، يعني النجم، والمسلمون والمشركون والجن والإنس.
نعم، وهذا في الصحيح كذلك، هذا يدل على مشروعية السجود في آية النجم وهي في آخرها: فاسجدوا لله واعبدوا، اسجدوا لله واعبدوا. نعم.
قال: وفي الباب عن ابي مسعود وابي هريره قال ابو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض اهل العلم يرون السجود في سوره النجم. وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: ليس في المفصل سجده، وهو قول مالك بن أنس، والقول الأول أصح، وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة
وهو كذلك. ومن قال ولعل هذا يؤثر عن مسعود أنه قال ليس في المفصل سجدة، ولعله لم يبلغه السنن الثابتة في سجود النبي عليه الصلاة والسلام في النجم، وإذا السماء انشقت الانشقاق، وفي اقرأ، كل هذه قد ثبت عن النبي أنه سجد فيها، فما فعله النبي نفعله نحن.
قال رحمه الله: باب ما جاء من لم يسجد فيه. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن يزيد بن عبد الله بن قصيد عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها. قال أبو عيسى: حديث زيد بن ثابت حديث حسن صحيح. وتأول بعض أهل العلم هذا الحديث فقال: إنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجود لأن زيد بن ثابت حين قرأ فلم يسجد لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا: السجدة واجبة على من سمعها فلم يرخصه في تركها. وقالوا: إن سمع الرجل وهو على غير وضوء إذا توضأ سجد، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، وبه يقول إسحاق. وقال بعض أهل العلم: إنما السجدة على من أراد أن يسجد فيها والتمس فضلها، ورخصوا في تركها إن أراد ذلك. واحتجوا بالحديث المرفوع حديث زيد بن ثابت حيث قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها. فقالوا: لو كانت السجدة واجبة لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم زيدا حتى كان يسجد ويسجد النبي صلى الله عليه وسلم. واحتجوا بحديث عمر أنه قرأ سجدة على المنبر فنزل فسجد ثم قرأها في الجمعة الثانية فتهيأ الناس للسجود، فقال: إنها لم تكتب علينا إلا أن نشاء، فلم يسجد ولم يسجدوا. فذهب بعض أهل العلم إلى هذا، وهو قول الشافعي وأحمد.
ها هنا مسألتان: المسألة الأولى مسألة متى يسجد، متى يسجد الإنسان. نقول يعني لا يخلو، إما أن يكون قارئا وإما أن يكون مستمعا، مستمعا لهذه القراءة. فالقارئ إن شاء سجد وإن شاء ما سجد، وإن كان المرجح والأفضل له وخير له أن يسجد. وأما إن كان مستمع فإن سجوده مرتبط بسجود من؟ مرتبط بسجود القارئ، وهذا واضح فيه في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، فإن سجد القارئ فإنه يسجد، وأما إن لم يسجد فإنه لا يسجد، لأنه صار بمثابة الإمام له، صار بمثابة الإمام. مسألة أخرى، مسألة هل يلزمه الوضوء أو لا يلزمه الوضوء. نقول هذا الحقيقة يعني فيه تفصيل، إن كان يعني المقصود بذلك الاستحباب فلا ريب أن سجودها الوضوء أفضل وأكمل، الذكر مطلقا على الوضوء أفضل، وإن كان المقصود فيه به الوجوب فهذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل من الأدلة يستنبط منها ويفهم منها عدم الوجوب، يفهم منها عدم وجوب الطهارة لسجود التلاوة، عدم وجوب الطهارة. عدم وجوب الطهارة لسجود التلاوة. وتقدم معنا أن ضابط ما تلزم له الطهارة هو ما جاء في حديث علي قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ولذلك قلنا إن صلاة الجنازة لا بد لها من طهارة، لأنها مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. وهذا ما لم يعني يأتي ما يدل عليه، يعني أن سجود التلاوة يفتتح بالتكبير ويختتم بالتسليم. قد جاء بعض الآثار على التكبير، لكن لم يأتي شيء يدل على التسليم. المقصود يعني المقصود أنه لا يلزم، أن الطهارة لا تلزم. وتقدم الحديث قد سجد وسجد معه المسلمون والمشركون وقد جاء أيضا عن بعض الصحابة لعله ابن عمر ما يدل على أن الوضوء ليس بواجب لسجود التلاوة. نعم.
شيخ آمون جزاك خير، القارئ إذا قرأ فسجد، المستمع يبقى على الاستحباب ولا يجوز ويفرق؟
لا، هذا يفرق. نعم، إن كان داخل الصلاة فإنه يلزم هنا، إما خارج الصلاة فإنه لا يلزم. داخل الصلاة يلزم، أما خارج الصلاة فإنه لا يلزمه. إنما لو أراد أن يسجد فإن هذا حسن، يعني هذا على الاستحباب، يعني على الاستحباب لا على الوجوب. نعم، إذا أراد السجود يوم بالسجود برأسه.
قال رحمه الله: باب ما جاء في السجدة في صاد. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في صاد. قال ابن عباس: وليست من عزائم السجود. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. واختلف أهل العلم في ذلك، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يسجد فيها، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعضهم: إنها توبة نبي، ولم يروا السجود فيها.
يعني قول ابن عباس أنه رأى النبي سجدها، قال: وليست من عزائم السجود، هكذا قال عنده تخريج يعني.
قال حافظ في الفتح قد روى ابن المنذر وغيره عن علي بن أبي طالب إسناد حسن.
قال هذا حديث ابن عباس قصة
الترمذي. قال حسن صحيح.
إسناد وش إسناد؟
ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس.
هذا في الصحيح. شو قال التخريج عندك؟ قال في البخاري ومسلم أو في أحدهما؟ البخاري. طيب هنا كيف نزيل الإشكال؟ نكتب بس ركبتي شوية. كيف نزيل الإشكال بارك الله فيكم في قوله أنه رأى النبي يسجدها، ها؟ وقال ليست من عزائم السجود. وش نقول فيها فيها في هذا؟ وش معنى كلام ابن عباس هذا؟ شو من عذاب يعني؟ هل معنى هل قصد ابن عباس ان باقي السجدات واجبة؟ ها؟ طالما انه رأى النبي سجدها، ومن المعلوم ان الجميع مستحب كما قال الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه، قاله في مجمع من الصحابة، ولا ما انكر عليه احد، يدل على ما انه موضع اجماع بينهم على ان السجود ليس بواجب. اذا ما قصد ابن عباس في قوله وليست من عزائم ايش؟ ما دام النبي سجدها، ها؟ عليه الصلاة والسلام. الذي يظهر والله اعلم ان مراد ابن عباس في قوله وليست من عزائم السجود، اي ليست مما كان النبي يديم ذلك فعل ذلك معها، يعني ربما فعلها النبي لكن ما يفعلها مثل ما يفعل ايش؟ ما يسجد السجدات الاخرى و يعني يحرص عليها، لا، ربما سجدها النبي، لا هو قال سجدها النبي، لكنه ايش؟ ولكنه لم يكن يداوم على ذلك ويلتزمه عليه الصلاة والسلام كما يفعل ذلك مع بقية ايش؟ مع بقية الآيات التي فيها الأمر بالسجود أو غير ذلك مما. هذا قوله وليست من عزائم السجود. وهذا أيضا يستشف منه، يستنبط منه فهما سلفيا للأدلة، وهو أن هناك سنة وهناك سنة إيش؟ مؤكدة. هناك سنة فما لزم النبي فعله فهو سنة مؤكدة، وما فعله وتركه أو فعله على وجه الندرة فإنه يقال إنه سنة، لا ريب أنه سنة، لكنه ليست كما قال ابن عباس ليست من عزائم، ليست من عزائم، وقال السجود من عزائم السجود. وهذا كما قال الآخرون الظاهر العلة في ذلك أنها توبة نبي، ها؟ أنها توبة نبي، ما فيها الأمر بالسجود، ما فيها ذم لم يسجد، ما فيها كما. ولذلك شيخ السام بن تيمية يرى ترى وجوب السجود، يرى وجوب سجود التلاوة، هذا من الغريب رحمة الله عليه، يعني كيف؟ ليه؟ لأنه يرى أن بعض الآيات فيها ذم إيش؟ فيها ذم من لم يسجد، ها؟ ولكن هذا الحقيقة يعني فهم مخالف لفهم السلف رضي الله عنهم، مخالف لما فهمه الخليفة الراشد عمر، وهو أولى بفهم كتاب الله وسنة رسوله من غيره. الصحابة أولى به. ثم إن المسلم وإن لم يسجد أصلا هو في سجود التلاوة، هو يسجد طول اليوم، يسجد يسجد صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. فالآية لا تدخل، لا ليس المراد بها المسلم، المراد بها المعرض، المعرض عن السجود، المعرض عن الانقياد لأمر الله والإيمان بالله. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في السجدة في الحج. حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن مشرح ابن هاعان عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين؟ قال: نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما. قال أبو عيسى: هذا حديث ليس إسناده بذاك القوي. واختلف أهل العلم في هذا، فروي عن عمر بن الخطاب وابن عمر رضي الله عنهما أنهما قال: فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين. وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق: ورأى بعضهم فيها سجدة، وهو قول سفيان الثوري ومالك وأهل الكوفة.
لما قال الشافعي قال وهو قول من الأول أن فيها سجدتين،
وبه يقول ابن المبارك الشافعي
أيوة
أن فيها سجدتين،
أيوة. أيوه الظاهر والله أعلم أن العمدة في هذا على أثر عن ابن عباس، لأنه يفتد في كلا الآيتين هناك أثر عن ابن عباس رضي الله عنه، ما هو بالعمدة هذا الحديث، لا العمدة الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه. فالذي يظهر والله أعلم أنها داخلة في سجدات القرآن، السجدة الثانية في الحج في آخر وجه في سورة الحج داخلة في سجدات القرآن. لكن إن قيل فيها مثل ما قيل في صاد فإنه ليس ببعيد، إن قيل فيها مثل ما قيل في صاد فإنه ليس ببعيد، أي أنه لم يكن لازم ذلك عليه الصلاة والسلام، ولذلك حصل الخلاف بين أهل العلم، والتوفيق في هذا الخلاف أن تقول نعم فعلها النبي، لكن لم يكن النبي يحرص عليها ويدام عليها كما كان يفعل مع بقية إيش، وبهذا تجمع بين أقوال أهل العلم المختلفين في هذه السجدة.
قال رحمه الله: باب ما يقول في سجود القرآن. حدثنا قتيبة قال حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس قال حدثنا الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد قال قال لي ابن جريج يا حسن أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رأيتني الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي فسمعتها وهي تقول اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال الحسن قال لي ابن جريج قال لي جدك قال ابن عباس رضي الله عنهما فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سجدة ثم سجد قال فقال ابن عباس فسمعته وهو يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة. قال وفي الباب عن أبي سعيد قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من حديث ابن عباس لا نعرفه إلا من هذا الوجه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي العالية عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
الذي يظهر الله أعلم أن حديث ابن عباس حديث حسن كما قال عليه رحمة الله، يعني الذكر الذي رآه الصحابي في منامه، ولذلك اعتمده عامة الفقهاء، اعتمدوا هذا الذكر يعني قبلوه، وليس فيه يعني ليس الحديث يعني من يتهم بالكذب أو من ترك حديثه أو. أما حديث عائشة فهو في الصحيح، جاء في الصحيح من أيضا من حديث علي رضي الله عنه أنه النبي كان يقول في سجوده في صلاة الليل اللهم لك سجدت بك آمنت لك أسلمت سجد وجه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين. ها ولذلك استحب بعض أهل العلم الجمع بينها بين حديث عباس وحديث عائشة أن يقول سجد وجه الذي خلقه وصوره شق سمعه بحوله وقوته، وأيضا يزيد ما جاء في حديث علي ويقول اللهم اكتب لي بها أجرا وأضعني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا تقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. فهذا الذي يقال في سجود إيش؟ في سجود التلاوة إذا سجد. لكن ما رأيكم في آخر الإسراء ولا في آخر الفرقان السجدة؟ آخر الإسراء ولا آخر الفرقان؟ الإسراء الذي قال ذكر الله عز وجل عن بعض عباده من علماء يقولون سبحان ربنا لما يسجدون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا إيش لمفعولا. وفي بعض الآيات أيضا ذكر أنهم قالوا يسبحون بحمده. فما رأيكم أن يكون هذا من الذكر في سجود التلاوة، أن الإنسان إذا سجد يقول هذا سبحان ربنا إن كان وعد ربنا، لأن الله ساقهم في يعني مساق الثناء ها لهم، ذكر من وصفهم وخشوعهم وبكائهم، وذكر قولهم هذا يعني في سياق الحمد والثناء الذي يظهر الله أعلم أنه يقوله. نعم يقوله. وفإن قال قائل طب هو ما جاء في السنة؟ نقول السنة تأمرك بالأخذ إيش بالقرآن، ها؟ فالسنة ما دام ورد في القرآن ما يحتاج إعادته وتكريره. لو أن أحدا أخذ به وقاله فلا ينبغي أن ينكر عليه أبدا أبدا، هذا غلط. فإنه قال ما يعني قال ذكرا أخذه من كتاب الله وقاله الله عز وجل مثنيا على أهله مادحا لهم وحامدا لفعلهم، فإذا قال الإنسان فإنه لا حرج في ذلك، بل هو ذكر قرآني وذكر حسن أن يقوله الإنسان في سجوده سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. هذا خارج الصلاة، حتى لو كان داخل الصلاة لا حرج، لكن الفقهاء قالوا إنه يستحب له، قال الفقهاء إنه يستحب له أن يقول إذا كان داخل الصلاة سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. والذي يظهر لي أن هذا فيه نظر، الذي يظهر لي أنها عبادة وهذه العبادة جاء لها ذكر خاص بها، فحينئذ الإنسان يقول هذا الذكر. فهو الآن يسجد سجود تلاوة مو في سجود الصلاة، ها؟ يسجد سجود إيش؟ تلاوة. مثل الآن الآن لو أنك سلمت من وتر ماذا تقول؟ ما تقول استغفر الله استغفر الله، وإنما تقول سبحان الملك القدوس. هذا الذكر هذا موطن، هذا سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس، وهكذا في سجود التلاوة. ولأن الوقت عادة أصلا لا يسعفك، لأنك تجمع بين تقول سبحان ربي الأعلى وبين أن تقول هذا الذكر الوارد في الأحاديث، وهو أن تقول اللهم لك سجدت بك آمنت ولك أسلمت سجد وجه الذي خلقه وصوره شق سمعه وصوره بحوله وقوته تبارك الله وأحسن خلقه اللهم اجعل لي بها أجرا اللهم اجعل لي بها أجرا واكتب لي بها أجرا واجعلها لي وضعني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. الظاهر أن الذكر لهذه العبادة هذا هو، ما في غيره تقول هذا، إلا أن تقول ما جاء في آخر الإسراء في قوله تعالى فهذا حسن أيضا تقول سبحان ربنا وإن نوعت فطيب، مرة تقول هذا ومرة تقول هذا، تقول مرة تقول سبحان ربنا إن كان وعد ربنا مفعولا ومرة تقول الذكر الذي جاء في حديث ابن عباس. نعم لا هذا ما أنت ما تقوله على أنه قول أنا ذكر صار مو بالنبي أحيانا يقول بعض الأشياء وهي مأخوذة من القرآن الكريم، ها؟ فأنت الآن تقول على أنه إيش ذكره ليس على أنه آية من القرآن.
إذا الإمام أراد أن يسجد يكبر
أحسنت. هذه مسألة حقيقة مسألة دقيقة وهي من المسائل التي يعني أنا لا أعلم بالنصوص الواردة في السنة أن النبي كبر لسجود التلاوة، لا أعلم أبدا أنه كبر لسجود التلاوة. ولذلك لما أنهم ذكروا سجود السهو قالوا كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع وكبر وجلس ثم فذكروا التكبير، يعني شوف دقة وصفهم ونقلهم الأحاديث، لكن في سجود التلاوة لم يذكروا أنه كبر، ولم ينقل عن أحد من الصحابة، لا أعرف عن صحابي واحد أنه كان يكبر في سجود التلاوة، لا في الخفض ولا في الرفع، إلا على طريقة من يستدل بالأحاديث المطلقة فالباب في هذا واسع، الذي يستدل بالحديث المطلقة سوف يكون هذا سهلا عليه، يقول كان يكبر في كل خفض ورفع وهذا خفض يدخل فيه هذا شيء، وهذا خفض ورفع يدخل فيه، نقول لا هذا مطلق يجب أن يفسر بالسنة العملية المنقولة عن النبي أو الصحابة، ولم ينقل عن النبي والصحابة أنهم كانوا يكبرون في الخفض للسجود ولا في الرفع منه، ولا في الرفع منه. ومن فعل ذلك فنحن لا نقول أنه فعل بدعة ولا نقول، لكن نحن نقول أن هذا هو الأفضل. ليه؟ بل الاقتداء بالإمام يكون بسماع قوله وبنظر إلى فعله، صح؟ لا المسجد حتى لو كان واسع إذا رأى الناس سجدوا بيسجد يعني حتى مسألة لو هب أن فيه نساء مثلا طب النساء أحيانا إذا سجدت بكى عنهن، صح؟ لا فينبغي أن يكون عند الناس فقه، فإذا قرأ آية السجد عرف أنه سوف إيش بيسجد، إذا سكت ورأى أنه سجد، والأصل أن الإمام يقتدى بإيش يعني بالنظر إليه، ولذا كره الفقهاء ليصلي الإمام في الطاق ولا شيء حتى لا يغيب على الناس ما يشوفون ما يسوي، فإذا سجد سجد، الاقتداء يكون بالنظر وبسماع بسماع الذكر الله أكبر، أو ينظر إلى فعله في ركوعه وسجوده وإلى ذلك من أمور. أي نعم، هذا نزاع بين أهل العلم، منهم من الذي يظهر أنه لا حرج يسجد ويسجد خلفه الناس إذا كان في صلاة إيش، إذا كان في صلاة سرية يسجد ولو رفع صوته بالآية، النبي كان ربما رفع صوته بالآية في السرية ليعلموا، فهذا حسن غرت يسجد ويسجد معه، وإلا بعض الفقهاء كرهوا أنه، لكن الصحيح أنه لا حرج في ذلك سواء كانت صلاة سرية أو جهرية، وهذا اللي رجحه ابن القيم وغيره رحمه الله. الآن باب بركة بسم الله الرحمن الرحيم.